مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن مقاييس الفضيلة كيف تقاس. أولا، ما هو العمل الفاضل؟ هل هو مجرد مسميات؟ يعني نقول دي صلاة، دي صوم، ده محبة، ده عطاء، دي خدمة، مجرد مسميات، ولا ليها مقاييس معينة تقدر تشعر بيها إن العمل ده عمل فاضل؟ المقاييس دي على الأقل ثلاث حاجات. أول حاجة التعريف، الديفينيشن، إيه هي تعريف الفضيلة دي؟ وتاني حاجة الهدف، وتالت حاجة الوسيلة. بالثلاث حاجات دول، بالتعريف، بالهدف، بالوسيلة، ممكن تعرف إذا كان العمل ده فاضل ولا لا. الصلاح مثلا، هل هي حديث مع الله أم مجرد تلاوات، ناس بيتلوا تلاوات؟ وإن كانت تلاوة، فما هو الشعور وما هو الفهم وما هي الصلة بالله؟ وإن كانت حديث أمام الله، فمن هو الله الذي تكلمه، وماذا يليق به من خشوع ومن وقار ومن هيبة وجلال؟ لازم تعرف أنت بتعمل إيه، بتتكلم مع مين. هنا تعرف الصلاة. لكن الصلاة في الحقيقة هي أكتر من كده. الصلاة في تعريفها هي اشتياق إلى الله، هي اشتياق إلى الله. بيقول له اشتاقت نفسي إليك يا الله كما تشتاق الأرض العطشان إلى الماء. هي الشعور باللذة في حضرة الله، لذة روحية يشعر بها الإنسان في حضرة الله، مش مجرد كلام. إذا لم تشعر بهذه اللذة الروحية، بهذا الفرح القلبي للوجود في حضرة الله، تبقى لسه لم تدخل إلى عمق الصلاة ولم تعرف معناها كما ينبغي. وهنا يكون هدف الصلاة هو التمتع بالله. جايز في إنسان يفتكر هدف الصلاة هو الطلب، واقف يطلب من ربنا، واقف يسأل حاجات. دي مستوى المبتدئين. مستوى الايه؟ المبتدئين. لكن الروحيين تسألوا ما هي الصلاة، يقول لك أنا لم أقف لأطلب من الله شيئا، إنما وقفت لكي أطلب الله نفسه. طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عنه. واحد عايز يزوق وينظر ربنا. ايه هدف الصلاة؟ هل واجب انت بتؤديه؟ هل فرض مفروض عليك؟ هل جدول روحي عندك بتملاه؟ هل بتصلي عشان تريح ضميرك؟ ربنا مش محتاج لصلاتك، انت هو المحتاج اليه. فلازم تشعر انك انت بتصلي لانك محتاج الى الله، محتاج ان تشعر بقوة موجودة معاك وقوة بتسندك، محتاج ان تشعر باللذة الروحية في الكلام مع الله. يبقى هو احتياج الى الله. هو الصلاة دي شركة مع الملائكة الذين يسبحون الله. الصلاة دي جسر بيربط الأرض بالسماء، بيربطك أنت الإنسان الأرضي مع السمائيين. الصلاة دي شبع، شبع للروح وغذاء للروح. يقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. إنسان بيجد شبع الروح، غذاء للروح. جسدك بيتغذى بأنواع كثيرة لكن روحك بتتغذى بالصلاة. إذن لازم تفهم إيه هي الصلاة عشان تصلي. مش نيجي نقول للعيال لازم تصلي أحسن يزعل منك ربنا. ربنا ما بيزعلش. إحنا نعلم العيل يصلي عشان يحب ربنا، عشان يبقى زي الملائكة اللي واقفين يكلموا ربنا. تقول له ربنا ده حبيبك، زي ما انت تصبح الصبح تقول ماما وبابا صباح الخير، تقف تكلم ربنا وتقول له صباح الخير. يبقى لازم تعرف ايه هدف الصلاة، وبهذا الشكل تجد الوسيلة بدأت تتغير، تجد الوسيلة بدأت صلاة بحب، صلاة بفهم، صلاة بإيمان، صلاة بشعور بالوجود في حضرة الله، صلاة بشبع روحي زي إنسان بيدوق الملكوت وهو على الأرض. في الملكوت هيتمتع بربنا، هو بيدوق التمتع ده من أول دلوقتي. في ناس يصلوا بعاطفة، ومن العاطفة يمكن يبكوا في الصلاة، ينزل دموع في الصلاة. فهل هذه الدموع التي في الصلاة هي هدف أنت تهدف إليه وتنبسط منه وتنشغل عن الله بالدموع، ولا جاي استنسى الدموع من فرط انشغالك بالله نفسه؟ بهذا الشكل نقدر نمسك فضيلة الصلاة. نيجي للصوم مثلا، ما هو الصوم؟ هل هو انك انت تقهر الجسد ولا تعطيه ما يأكل، ام ان الصوم ضبط نفس للجسد كوسيلة لضبط النفس في كل شيء؟ فكما تضبط نفسك عن الطعام، تضبط نفسك أيضا عن الكلام الخاطئ، تضبط نفسك عن الفكر الشرير، تضبط نفسك عن كل خطأ. ثم لازم تعرف الصوم، هل الصوم هو مجرد صوم الجسد ولا أيضا صوم الفكر ولا أيضا صوم النفس وصوم الروح؟ هل الصوم هو جسد يمتنع عن الأكل أم نفس زاهدة في الأكل؟ هل تمتنع عن طعام تشتهيه أم وصلت إلى الدرجة التي لا تشتهي فيها طعاما ولا شيئا ماديا؟ هل هو تدريب في الارتفاع عن الشهوة المادية أيا كانت؟ هنا نبتدي نفهم الصوم. هل الصوم إسكات للجسد لكي تتكلم الروح، إخضاع للجسد لكي تأخذ الروح حريتها، إعطاء فرصة للجسد إنه لا يشتهي لكي يرتقي إنه يشتهي ما تشتهيه الروح؟ افهم ايه الصوم. كثير من الناس يصومون ولا يستفيدون لانهم لم يفهموا الصوم ولم يصوموه بطريقة روحية. يبقى احنا نحتاج الى مفاهيم، واذا فهمنا كويس نقدر نصل إلى الوسيلة السليمة اللي توصلنا للهدف. إنسان يقول لربنا، يقول له يا رب أنا لا أريد أن أشتهي شيئا ماديا على الأرض، ولكن لأن جسدي يحتاج بين الحين والحين أن يأكل، فأنا أعطيه بين الحين والحين أن يأكل، لكن لا يكون الأكل بالنسبة إليه هدفا. إنما إيه الهدف؟ الهدف أن أعطي طعاما للروح، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى أنا هفهم كده. العطاء مثلا، ما هو العطاء؟ هل أنت تشعر في العطاء إنك شخص غني بتعطي فقير، وأنت الذي تعطي؟ لا، أنت بتعطي الفقير من المال بتاع ربنا الذي جعلك وكيلا عليه، فمش بتقول للفقير خذ هذا مني، لا، ربنا بيديك الحاجة دي عن طريقي، فأنت مجرد موصل لعطية الله، مجرد وكيل على مال الله اللي أعطاك إياه لكي تعطيه للفقراء. وهنا إذا أعطيت لا تفتخر، هو أنت اديت من جيبك؟ ده أنت أخدت من جيب ربنا واديته، أنت أخدت من جيب ربنا واديته، لكن مش من جيبك أنت. عشان كده ساعة ما تبرعوا لبناء الهيكل قالوا لربنا من يدك أعطيناك، من يدك أعطيناك، يعني إحنا خدنا من جيبك اليمين وحطينا في جيبك الشمال، من يدك أعطيناك. يبقى لست أنت المعطي، لست أنت المعطي، إنما المعطي هو الله، وإنت مجرد موصل عطاء الله للناس. يبقى تفهم إيه هو العطاء في الحالة دي. كذلك لازم تعرف وإنت بتعطي، بتعطي مين؟ أنت بتعطي المسيح نفسه، لأن بيقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، وقال مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم، مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. عشان كده في ناس بيسموا خدمة الفقراء خدمة أخوة الرب، فإذا كانوا هم أخوة الرب يبقى لا تعطيهم بتعالي ولا بارتفاع قلب ولا بكبرياء، وما فيش حد أحسن من حد، ده العطاء. العطاء أيضا هو عاطفة حب نحو المحتاجين، عاطفة حب. في ناس علشان يعطوا الفقراء بيعطوهم بلجنة تحقيق، يحقق، مفيش مانع انه يعرف المحتاج، لكن مفروض ان التحقيق، ان الفحص الحالة يكون هدفه معرفة مقدار الاحتياج وليس اتهام الناس بالاحتيال لأخذ العطاء. مفروض في العطاء انك تريح الناس، هدفك انك تريح الناس، تسد احتياجات الناس. ولذلك العطاء الحقيقي انك تخلي الشخص المحتاج خارج مستريح، مش مجرد شيء جزئي، خد قد الجزء ده وابعد عننا، طب ما جايز يبعد عنك وهو لسه محتاج، تسدد احتياجاته. وما دمت انت في العطاء بتعطي أخوة الرب، يبقى بلاش بقى فوت عليا بكرة، فوت عليا الأسبوع الجاي، وتزل الشخص الطالب. إذلال المحتاج لا يتفق مع روحانية العطاء ولا هدفه ولا وسيلته. عشان كده الكتاب بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجيب الله له بالمثل. إذا كان العطاء هكذا فلا يصح فيه الفخر، لأنك بتفتخر ليه؟ مش أنت اللي بتعطي، ده مال ربنا. تقول كويس مال ربنا صحيح، لكن مجرد أن عندي شعور بالشفقة على المسكين وشعور طيب أن أنا أعطي، دي حاجة كويسة الواحد ينبسط بيه. أقول لك حتى هذا الشعور الذي عندك الرب قد أعطاه لك. كل المشاعر الطيبة اللي عندك من عمل النعمة فيك، مش أنت اللي جبت لنفسك هذه المشاعر الطيبة. الإنسان الروحي في عطائه يعطي بحب ويعطي باحترام لنفسية الشخص الذي يعطيه، احترام لنفسيته، ولا تشعر بأنه قد أخذ منك شيئا، إنما أخذ من ربنا. في الفضيلة مثلا، إن جيت للخدمة، خدمة الآخرين، المينستري يعني، إزاي بتخدم؟ الخدمة ليست نشاطاً، في إنسان بيخدم بيفتكر ده نوع من النشاط، ليه نشاط في الكنيسة، نشاط في مدارس الأحد، نشاط في الخدمة الاجتماعية، نشاط في الاهتمام بالكنيسة، والخدمة ليست نشاطاً أبداً. واحد بيخدم في مدارس أحد يفتكر وظيفته مدرس، لا، الخدمة ليست مجرد تدريس، لا، الخدمة دي روح تفيض من إنسان على آخر، قدوة في إنسان تعطى لآخر، حياة روحية انتقلت من إنسان إلى آخر، ليست مجرد نشاط عقلي أو فكري أو معلومات. تقول ما أنا في التدريس في مدارس الأحد أو في الوعظ بدي معلومات، المعلومات دي الوسيلة، لكن الأصل هو الروح الذي تعطيه عن طريق المعلومات، الروح مش مجرد معلومات. ما أنت جاي تملى ذهن إنسان معلومات ولا يستفيد شيئا، معلومات لوحدها مش كفاية، المعرفة لوحدها مش كفاية، ومش هي الخدمة. الخدمة هي الروح، الخدمة الحقيقية هي خلاص النفس، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يبقى الخدمة الحقيقية انك بتسعى لخلاص النفس، الخدمة الحقيقية انك بتبني الملكوت، بناء الملكوت او بناء جسد المسيح. وطبعا ما تقدرش تبني في الملكوت لوحدك، لازم تشترك مع ربنا. إذن الخدمة الحقيقية هي شركة مع الله في العمل لبناء الملكوت، الخدمة الحقيقية هي شركة مع الله في العمل لبناء الملكوت. عشان كده بولس بيقول عن نفسه هو وأبولس نحن عاملان مع الله، احنا اتنين بنشتغل مع ربنا. فما دامت الخدمة هي عمل مع الله لبناء الملكوت، فلازم تشوف انت بتعمل مع الله ولا لا، لك شركة مع الله ولا لا، بتخدم لوحدك ولا ربنا بيشتغل معاك. إن خدمت لوحدك مفيش فايدة أبدا، لأن المسيح بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، والمزمور بيقول إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يبقى علشان تخدم لازم تشترك مع الله في العمل، دي الوسيلة عشان تصل إلى الهدف اللي هو بناء الملكوت وخلاص النفس. ابتدي إذن بقى اشتغل مع ربنا وما تشتغلش لوحدك، وهكذا تكون الخدمة ليست عملا اجتماعيا ولا عملا تعليميا ولا عملا إداريا، إنما الخدمة هي عمل روحي في بناء الملكوت. جايز يكون التعليم وسيلة، الاجتماعيات وسيلة، الإداريات وسيلة، لكن الهدف هو بناء الملكوت. إذا كان الأمر هكذا يبقى أول وسيلة للخدمة هي الامتلاء من روح الله، وتاني وسيلة هي بذل الذات لأجل الآخرين. لازم تمتلئ عشان تفيض على الناس، ولازم تتعب عشان تريح الناس. يبقى نفهم الخدمة تطلع ايه، ونفهم الوسيلة بتاعتها تبقى ايه. ولا يمكن انك انت تعمل من اجل خلاص الناس الا لو كنت بتحب الناس وبتحب الملكوت. يبقى من ضمن الوسائل انك تحب الناس وتحب الملكوت وتحب تدخل الناس في الملكوت. يبقى دي الخدمة ذبيحة حب، بتحب الناس، بتحب ربنا، بتوصل الناس اللي بتحبهم لربنا، بتحب ربنا وتحب ان كل الناس يحبوه. شوفوا المسيح في اخر انجيل يوحنا اصحاح 17 بيقول للاب عن التلاميذ، بيقول عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به وأكون أنا فيهم. خدمة مسألة حب، حب لله وحب للناس، حب روحي يوصل للملكوت، حب روحي يوصل للملكوت. وما دام الله هو العامل في الخدمة، إذا تلاقي من وسائل الخدمة غير الحب والتعب وبناء الملكوت، من وسائل الخدمة الصلاة، عشان ربنا هو اللي هيعمل في القلوب، وهو اللي هيقود الناس للتوبة، وهو اللي هيبني الملكوت. يبقى خدمة من غير صلاة ما بقتش خدمة. وإذا أردت أن تخدم هذه الخدمة الروحية يبقى لازم تنسى ذاتك، ولا يكون هدف الخدمة هو بناء ذاتك. ما في إنسان بيخدم لكي يبني ذاته، لكي يصبح من الخدام الكبار، لكي يصبح مشهورا ومعروفا، لكي ينال مجدا من وراء الخدمة. لكن الكتاب بيقول ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لإسمك القدوس اعطي مجدا. هذا الكلام. يبقى الخدمة ايضا عايزة اتضاع، اتضاع قلب، عشان الإنسان يخدم ولا يفكر في ذاته إنما يفكر في الآخرين. خد مثلا الكلام، هل ممكن إن الكلام يكون فضيلة، ولا الصمت بس هو الفضيلة؟ كتير من القديسين كانوا بيجعلوا الصمت فضيلة، ومع ذلك الكلام ممكن أن يكون فضيلة، وفضيلة كبيرة. إذن ما هي الفضيلة؟ هل هي الصمت أم هي الكلام؟ قال القديس فرسنوفيوس الكلام من أجل الله جيد، والصمت من أجل الله جيد. من أجلك نتكلم ومن أجلك نصمت، يبقى الهدف هو الله، والصمت ممكن يوصل لربنا. إذا كان الإنسان يصمت لكي ينشغل بالصلاة أو ينشغل بالتأمل أو ينشغل بالأفكار الروحية فيمجد الله بصمته، وممكن من أجل الله يتكلم يعطي كلمة منفعة أو كلمة تعزية أو نصيحة طيبة، نصيحة طيبة أو كلمة إرشاد، كلمة لها ثمر روحي، كلمة تعليم، كلمة تحذير أو إنذار لئلا يمشي إنسان في طريق الموت. وبالكلام يتمجد الله وبالصمت يتمجد الله. لكن ليس الكلام مجرد طاقة حديث مختزنة والواحد هيفرخها وبس ينفس على نفسه زي ما بيقول البعض، دي تبقى حالة مرضية. حالة ايه؟ مرضية. الانسان ده اللي عنده طاقة حديث مش عارف يوديها فين، فبينفس عنها في اذان الناس حتى لو كان الكلام يضرهم. اذا كان الامر هكذا، يبقى انت تصمت وتتأمل وتفكر وتصلي، وإن أعطاك الله كلمة منفعة توصلها للناس في هذه الحالة توصلها للناس، وتبقى الكلمة ليست منك إنما من الله على لسانك، زي ما قال في متى 10:20: لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. فهل الكلام عندك من النوع ده، ولا واحد يدي نفسه تدريب صمت ومخه يفكر أفكار خطأ، أو واحد يتكلم كلام لا ودى ولا جاب بلا فائدة؟ افهم كل حاجة، ما تجيش تقول واحد يسألك يقول لك ايه رأيك في الكلام، تقول له انا سمعت عن فضيلة الصمت. ممكن الصمت يكون فضيلة وممكن الصمت يكون خطيئة، وأحيانا ندان على صمتنا. حينما تكون كلمة حق واجبة أن تقال وأنت تصمت، تقول إذن أتكلم عن الحق، أقول لك تكلم عن الحق بوسيلة حقانية، يعني ليس بوسيلة كبرياء ولا انتفاخ، وإنما بأدب وبروح طيبة وبإقناع، ويبقى ربنا هو اللي بيتكلم فيك. تفهم بالشكل ده يعني إيه الفضيلة، مش لا صمت ولا كلام. كذلك المعرفة أيضا، هل المعرفة فضيلة؟ تتوقف على نوع المعرفة. المعرفة الأولى هي أن تعرف الله وأن تعرف طرقه. ده ساعات نقول له علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. والمعرفة هي المعرفة التي تأخذها من روح الله ومن الذين ينقلون إليك كلام الله، والمعرفة هي المعرفة التي تبنيك. لأن بعض الناس يعرفون ما يضرهم ويقول يا ريتني معرفت، وزي ما بيقول سليمان الحكيم عن بعض أنواع المعرفة: الذي يزداد علما يزداد غما، يعني علم بأمور تتعبه يقول يا ريتني معرفت. زي أبونا آدم وأمنا حواء لما أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر فالضر، يا ريتهم معرفة. يبقى المعرفة هي أن تعرف الله، تعرف طرقه، تعرف الفضيلة، تعرف نفسك، تعرف ضعفاتك لتعالجها، تعرف حروب الشياطين لكي تحترس منها، تعرف ما يفيدك. إذا عرفت هذا يبقى الوسيلة السليمة إنك أنت تبحث في المعرفة عما يفيدك، عما يفيدك. كان في فلاسفة عن المعرفة يسموهم الغنوصيين، الغنوصيسيزم. كان في غنوصيين قديسين اللي بياخدوا المعرفة الروحية، وفي غنوصيين وقعوا في أخطاء كثيرة اللي مشوا في معرفة خاطئة. ابحث الآن عن ما يلزمك من ألوان المعرفة، المعرفة الروحية والمعرفة الإلهية. عشان كده في القداس بنقول أعطيتني علم معرفتك، وعشان كده في إنجيل يوحنا إصحاح 17 بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. دي أنواع المعرفة. لو عرفت كده يبقى ما هي المعارف التي توصلها إلى الناس؟ واحد يجي يعرف الناس بأخطاء الآخرين يبقى بيضيعهم. عايزين المعرفة التي تبني. إن كنا بالشكل ده نقدر نعرف بالضبط ما هي الصداقة. صديقك هو الذي يعرفك طريق الله، صديقك هو الذي يحب نفسك ويحب خلاص نفسك ويساعدك على خلاص نفسك. لكن ليس صديقك هو الذي يشترك معك في متعة وقد تكون متعة خاطئة. بقى هي دي الصداقة التي تعطي معرفة طيبة، ينقل إليك من الأخبار ما يساعدك على خلاص نفسك ولا يعرفك بما يضرك. هكذا تكون المعرفة. بالشكل ده نقدر نمسك كل فضيلة، ما تعريفها السليم، ما هدفها، ما وسائلها، ما الطريق السليم وما الطريق الخاطئ، ونصلي ونقول عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.